من إذاعة العراق الحرة نبقى معكم مستمعين الكرام ونعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية، حيث اعترف ساسة عراقيون بفشل الأحزاب والكتل السياسية العراقية في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل كتلة معتدلة داخل مجلس النواب العراقي. ففي الوقت الذي اتهم فيه قياديون في الائتلاف العراقي الموحد الحزب الإسلامي العراقي بالمسؤولية عن فشل المساعي بسبب المطالب والشروط التعجيزية التي تقدم بها الحزب الإسلامي، رد أحد قيادي الحزب الإسلامي على هذا الاتهام. المزيد من التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
كشفت مصادر في كتلة التحالف الكردستاني عن فشل الكتل السياسية الرامية لتشكيل تكتل معتدل تحت قبة مجلس النواب في الإعلان عن تشكيل هذا التكتل الذي كان من المزمع إقامته بين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والتحالف الكردستاني والحزب الإسلامي للخروج من الأزمة الأمنية والسياسية التي تمر بالبلاد. وبيّن القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان أن أسبابا عديدة كانت تقف وراء عدم الاستمرار بالمباحثات الرامية لإعلان هذا التشكيل، منها السقف المرتفع لمطالب الحزب الإسلامي بالإضافة إلى وجود انشقاقات داخل الائتلاف على خلفية هذا التشكيل، مما دعا المرجعية الدينية في النجف الأشرف إلى رفض هذا التكتل خوفا على وحدة الائتلاف على حد تعبيره.
داخل الائتلاف نفسه صارت حساسيات تجاه هذا التحالف، منهم من قالوا أنه يعتبر تحالف معتدلين ضد متشددين، فهذا صار نوع من الحساسية من تيار الصدري، وتيار الصدري طبعا علاقاته طبيعية وجيدة مع حزب الدعوة. حزب الدعوة كانوا يريدون دخول هذا التحالف لأن الرئيس المالكي حضر بعض الاجتماعات، ولكن هم أيضا ترددوا في الدخول عندما رأوا هذه الحساسية وهذا التشكك. وطبعا في نفس الوقت عندما ذهب وفد من الائتلاف إلى النجف وقابلوا السيد السيستاني والسيد مقتدى، ظهر أنه السيد السيستاني أيضا لا يؤيد كثيرا كما سمعنا من الوفد عندما رجعوا هذا التحالف، خوفا من تأثير السلبي على وحدة الائتلاف اللي يعتبروه شيء أساسي.
عضو الائتلاف العراقي الموحد عن حزب الفضيلة الدكتور باسم شريف بيّن أن هنالك أزمة ثقة بين الكتل الرامية لإعلان هذا التشكيل، وهي أحد الأسباب الرئيسية وراء فشل هذه المساعي.
هناك ما يسمى بأزمة ثقة موجودة بين الكتل السياسية العراقية أولا، وثانيا عدم توحد رؤى وتقارب رؤى في كثير من الأمور. هناك لدينا في العراق عناوين ومصطلحات مثل يعني التواجد القوات، المقاومة، الإرهاب، اشتداد البعث، عودة العسكريين، المشاركة في السلطة، المشاركة في القرار. هذه قضايا لحد الآن كتل غير متفق عليها ومختلفة بها.
في حين حمل القيادي في حزب الدعوة الإسلامية والذي يعد أحد أبرز تشكيلات الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب الحزب الإسلامي مسؤولية فشل هذه المساعي، مشيرا إلى أن قياديي الحزب قدموا مطالبا ذات سقف نعال يصعب على الحكومة تطبيقها.
ليس هناك طرف يشترط عليه والآخر ينبغي أن يملي اشتراطات على الطرف الآخر، يعني هو ماكو جهة معينة تتقبل شروط أحد، وإنما كان التحالف فكرته أساسا أن هؤلاء الشركاء المتحالفين يدعمون مجرى العملية السياسية والأمنية ويدعمون الحكومة في قراراتها. مثلا الحزب الإسلامي كانت تكون عنده شروط سبعة، هاي الشروط السبعة كان المعتقد عند الأطراف الأخرى ينبغي صناعتها مشتركين وليس طرف معين هو مسؤول عنها.
القيادي في الحزب الإسلامي الدكتور أياد السامرائي رد على هذه الاتهامات مشيرا إلى أن المطالب التي تقدم بها الحزب لم تكن مستحيلة ويسهل على الحكومة تطبيقها.
أرجو أن تسأل الأستاذ علي الأديب، هم كحزب دعوة هل هم موافقين على هذا الأمر؟ يرجع يحمل الحزب الإسلامي يقول وضع الشروط التعجيزية. إضافة إلى هذا قلنا إذا كان الحديث عن هذا الشيء بحاجة إلى أن يلتزم هؤلاء الذين يريدون يتفقوا على جملة من المسائل العملية لتحقيق هذه الأهداف التي ذكرناها، فقدمنا جملة من الأمور التي ممكنة التحقيق في تقديم ممكنة التحقيق، فقالوا أن الحزب الإسلامي يقدم الشروط التعجيزية. يعني هاي قصة لا تنتهي. فالأخوة في الائتلاف قالوا أن الحزب الإسلامي يضع الشروط التعجيزية. الأحزاب الكردية لم تقل أن الحزب الإسلامي وضع الشروط التعجيزية، إجت المسألة من الائتلاف.
يذكر أن الكثير من الشخصيات السياسية العراقية وحتى الدولية منها كانت قد أعلنت تأييدها لإقامة هذا التكتل الذي كان يهدف إلى خلق أجواء معتدلة داخل قبة مجلس النواب من شأنها أن تقود الأوضاع في البلاد إلى بر الأمان. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر ما زلنا معكم مستمعين الكرام ونبقى في بغداد، حيث تواصل دائرة الفنون الموسيقية تحضيراتها واستعداداتها لافتتاح مهرجان أغنية المصالحة الوطنية الذي سيشارك فيه عازفو الفرقة السيمفونية الوطنية وأطفال من مدرسة الموسيقى والباليه يغنون للمصالحة الوطنية. تقرير خلود محمد ينقل لنا ما يجري خلف الكواليس عبر لقاءاتها مع عدد من الفنانين المشاركين في هذا العمل الكبير.
تضع دائرة الفنون الموسيقية بمشاركة الفرقة السيمفونية العراقية اللمسات الأخيرة لافتتاحية مهرجان أغنية المصالحة الوطنية التي تتحدث عن مستقبل العراق بمسحة تفاؤلية. الدكتور رياض شهيد مخرج المقاطع المسرحية في المهرجان كان يشارك الممثلين بإبداء ملاحظاته.
شوف أنت راح تبدي اعطيني اول جرايد
صحف بيضاء صفراء خضراء حمراء زرقاء جرايد
اقرأ
تصريح مسؤول اقرأ تصريح المسؤول بالتاريخ 23/4 نيسان الماضي بالجريدة يؤكد سعيه للقضاء على الطائفية خلال شهر واحد.
مساء الخير دكتور.
مساء الورد
دكتور. ماذا أردتم أن تقولوا في هذه الافتتاحية؟
المهرجان أغنية صراحة قيمة دائرة في الموسيقية كلفتنا الدائرة بأن يعني أشرف على يعني وضع سيناريو لهذه الافتتاحية. احنا طبعا كون دراميين من جوز يعني فدخلنا الدراما بالغنى والموسيقى يعني، فهناك يعني مقاطع أو مشاهد درامية تتخلل ذلك. لأول مرة استطعت أن أقنع الشاعر الكبير عريان سيد خلف أن يقف على المسرح بوصفه ممثلا وليس شاعرا. هناك شعر، هناك دارمي، هناك أبوذية، هناك مشاهد تمثيلية تتحدث عن معاناة الإنسان العراقي في هذه الفترة. نحن كدراما سنكون ضمير الشارع وضمير الشعب.
كم عدد الأعمال التي ستشارك في الافتتاحية؟
الموسيقية 5 أعمال وتتخللها طبعا 4 مشاهد درامية. يعني هي تشكل ضمير الشارع وضمير الناس. لأول مرة أيضا أن الفرقة الموسيقية التي يعني تعزف للمجاميع الإنشاد هي الفرقة السيمفونية الوطنية.
الممثل نجم الربيعي يقوم بدور بائع للصحف، ومن خلال بيعه للصحف يقرأ بعض المقاطع لتصريحات المسؤولين.
يا ود اسمع ايش عندي، اسمع تصريح المسؤول عندي شو يقول. بحزيران الماضي يقول سوف نقضي على أزمة الوقود ومشتقات البترول. وبعد اسمع لا تضحك، وقف اسمع. ولدينا خزين من النفط الأبيض يكفي لموسم الشتاء بالكامل.
مرحبا أستاذ نجم.
الله يسلمك يا أهلا وسهلا ومرحبا.
ما هو دورك في هذه المقطع التمثيلي؟
والله احنا المفروض نطلع عن الأستاذ يوسف سواس بائعي صحف، ومن خلال بيعنا لهذه الصحف نقرأ بعض المقاطع اللي موجودة من تصريحات لمسؤولين ولغيرهم بالدولة.
كيف تقرأ دورك في الاحتفالية؟
نريد نوصل للناس ماذا يقول المسؤولين وماذا يقول المسؤولين بالدولة الآن من تصريحات ووعود إلى الشعب من خلال ما ينشر في الصحف، ولكن للأسف الشديد لم تتحقق أو لم يتحقق أي شيء من هذه الوعود وهذه التصريحات التي نقرأها في الجرائد.
هذا وتشارك الفرقة السيمفونية العراقية بتقديم 5 أعمال موسيقية وبمشاركة أطفال من مدرسة الموسيقى والباليه. المسؤول عن الإشراف للفرقة السيمفونية العراقية ماجد ياسر وضح ذلك.
سنقدم 5 أعمال غنائية قام بها 5 مؤلفين بتأليف وتوزيعها توزيع أوركسترالي لتعزيفها الفرقة السيمفونية العراقية بمشاركة أطفال من مدرسة الموسيقى والباليه للغناء.
ماذا أردتم أن تقولون في هذا المهرجان؟
نقول أنه رغم الظروف السيئة والظروف الأمنية الصعبة، لكن أن العراق يبقى يعمل ويقدم ما يثير إعجاب العالم في الخارج.
وتشارك في الغناء والعزف في هذه الاحتفالية الطفلة دعاء ماجد الطالبة في مدرسة الموسيقى والباليه.
أنا مدرسة الموسيقى والباليه وعمري 14 سنة. راح أغني ويا طلاب أصدقاء المدرسة. أنا عن يوم يعني عن المصالحة الوطنية، وأنا أمينة يعني أيضا أعزف يعني عازفة بالموسيقى. آلتي هي أوبو.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول ظاهرة بروز التكتلات الطائفية والفئوية على حساب المشروع السياسي البناء وغياب دور القوى الليبرالية والعلمانية في العراق. ضيف الحلقة الباحث الأردني والمختص بالجماعات الإسلامية محمد أبو رمان. نبقى وإياكم مع عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تمثل ظاهرة التحزب الإسلامي الطائفي والتخندق المصحوب بالعنف الذي يتصاعد في بعض مدن العراق، تمثل تحولا جديرا بالتحليل والتفسير، حيث أننا لا نشهد برنامجا مستقبليا بناء لدى أغلب القوى المتصدية للعملية السياسية. فالخطاب الطائفي المتشنج هو الأوضح الآن والأعلى صوتا وحضورا في العراق، يرافقه عنف يخشى الجميع من استفحاله، فيما تشير دلالات واجتهادات إلى أن جهات خارجية تغذي هذا العنف وتسعى لتصعيده، وهو مرتبط كما يرى بعض المحللين بالمشروع الأمريكي في العراق، سواء نجح هذا المشروع أم فشل. وعلى الرغم من الاختلاف بين حالات فلسطين ولبنان والعراق، إلا أن بعض المحللين يرون أنها تتشابه في سمات معينة تقدم مؤشرات على حالة السياسة والمجتمع في العالم العربي اليوم. ففي هذه الدول الثلاث عاد الناس إلى مرحلة ما قبل الدولانية، إذ تسيطر الانتماءات القبلية والعشائرية والطائفية وتغيب الاعتبارات المدنية والوطنية، بينما أصبح هاجسا الأمن والوحدة يمثلان الاعتبار الأول لهذه المجتمعات بعد أن كانت شعوبها تحلم بالربيع الديمقراطي والإصلاح السياسي. هذه التحولات وبروز تكتلات الهوية الطائفية والفئوية على حساب المشروع السياسي البناء وغياب دور القوى الليبرالية والتقدمية هي محاور حلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم، والتي أستضيف فيها الكاتب الأردني والمتخصص في الجماعات الإسلامية محمد أبو رمان. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أستاذ محمد أبو رمان، درج العرب إجمالا والعراقيون على وجه التحديد التعامل مع المواقف السياسية استنادا لأيديولوجيات وأفكار سياسية محددة. في العقود الأخيرة وربما العقدين الأخيرين برزت ظاهرة الطائفية السياسية أو وضوح الأحزاب الإسلامية في المشهد العراقي، كيف تقرأ هذه الظاهرة أو هذا التحول؟
الحقيقة هذا التحول تحول خطير ومربك، ولكن لا يمكن بتره عن الفترة السابقة الماضية التي هي محصلة وحصاد النظم الدكتاتورية والنظم الاستبدادية. هذه النظم خلقت تشوهات اجتماعية وسياسية وثقافية في العديد من الدول العربية، مما أدى أن الإنسان العربي افتقد شعوره بمواطنته وصار يبحث عن حاضنة أخرى غير المواطنة، فعاد إلى الانتماءات الأولية سواء العشيرة أو القبيلة أو حتى الطائفة والمذهب. هذا الانتماء في تقدير خطير ومرعب، لأنه لا يتجاوز الإنسان العربي في انتمائه للدولة الوطنية نحو الدولة الأكبر، بل يعود إلى الطائفة وإلى المذهب وإلى القبيلة، وهذا ممكن أن نسميه ما قبل الدولة الوطنية، ما قبل العقد الاجتماعي، هي التي يطلق عليها أحد المفكرين العراقيين حرب الكل ضد الكل. هذه المرحلة ينبغي علينا أن نتنبه لها في العالم العربي، وأن نعيد التفكير في واقع المجتمع العربي مرة أخرى مرة جديدة. الأخطر في هذه الأزمة في تقديري هي أزمة الإسلام السياسي وما وصل إليه الإسلام السياسي في العالم العربي، لأنه الإسلام السياسي صار تعبير عن الطائفية السياسية. في الأصل الإسلام السياسي يحاول أن يبني على الجوامع الدينية والجوامع الوطنية والجوامع الثقافية، أن يجد مخارج وحلول للأزمات الحالية. ما نراه في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي العديد من الدول العربية أن الإسلام السياسي صار رأس الحرب في هذه الطائفية السياسية، واختزل مشروع من مشروع حضاري ثقافي تنموي إلى مشروع سياسي مبني على الصراع الطائفي. هذا أخطر ما في المشهد العراقي، وأعتقد أنه يختزل نزعات مكوتة يمكن أن تكون موجودة في دول عربية أخرى، هي ظاهرة في العراق في لبنان في فلسطين نوعا ما، يمكن أن تكون هناك سمات عامة مشتركة لكنها مكبوتة في دول عربية أخرى،
وربما أصبحت أشمل عندما نجد هناك حركات في أوروبا في مجتمعات تخلق كونتونات إسلامية متطرفة، ربما واحد من نتائجها القاعدة أو غيرها.
بالتأكيد بالتأكيد لدينا مشكلة حقيقية لدى المسلمين الآن، هي مشكلة الاندماج في الدولة، الشعور بالمواطنة، الشعور بالهوية الوطنية. هذه المشكلة خطيرة وكبيرة، وهذا تفرض بدورها سؤال رئيسي: هل مشكلة المواطن العربي مع المحتل الخارجي، مع مشروع الاستبداد، مع مشروع الهيمنة الخارجية، أم مشكلة المواطن العربي في الواقع القائم حالياً؟ أنا بتقديري أن مشكلة المواطن العربي هي الآن ينبغي أن يتحدث عنها علماء الاجتماع وعلماء الثقافة وعلماء السياسة، هي مع الحالة الاجتماعية والثقافية القائمة. نحن بحاجة إلى تصفية حساب مع هذه الحالة الاجتماعية والثقافية. المثقفون العرب الآن مطالبون بدفع المجتمعات العربية إلى عقود اجتماعية جديدة مبنية على مفاهيم صحيحة من المواطنة، مبنية على إدراكات صحيحة لدور الدين في المجتمع وفي الحياة السياسية، وإلا فأنا أعتقد أن هذا الواقع مرشح إلى واقع أخطر وأسوأ من
المراقب للوضع السياسي العراقي شاهد أن ثنائية المحتل والوطنية والمحتل والمقاومة بدأت تختفي وراء لافتة أوضح، هي لافتة الطائفة ضد الطائفة. هل هذه الثنائية ستقود إلى يعني ما يقلق المواطن العادي برأيك؟
بالتأكيد ستقلق، لذلك أنا أقول أنه عندما يتحدث بعض المثقفين والسياسيين العرب أن نجاح المشروع الأمريكي مشكلة، نعم قد يكون مشكلة، ولكن أيضا فشل المشروع الأمريكي في المنطقة مشكلة أكبر من نجاح المشروع الأمريكي. الخوف الكبير والشديد هو أنه اختزال الواقع الموجود بثنائية الاحتلال المقاومة واختزال مشوه وغير صحيح. في هناك نقطة وقضية أساسية ومهمة قبل ذلك، هي قضية بناء المجال الوطني من جديد. نحن بحاجة إلى البحث عن الشريك الوطني، نحن بحاجة إلى بناء جسور من التفاهم والتواصل وهدم الجدران، نحن بحاجة إلى إلغاء اللغة الثنائية بين اللغة إلى الذات والحديث التعبوي الداخلي ولغة المجاملات الخارجية. ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا، وينبغي أن نتحدث هل مصلحة العراق والعراقيين أولا، أم أن هناك استعداد كبير للتضحية بالعراق والمواطنة العراقية ووحدة العراق على مذبح المصالح الفئوية والجهوية والطائفية. إذا كنا نتحدث في هذا السياق، أعتقد أن الثنائية داخل الوطن أهم بكثير من ثنائية الاحتلال والمقاومة. المشروع الأمريكي لن يبقى في العراق، المشروع الأمريكي بالتأكيد في سنة التاريخ سيزول، لكن هل العراقيون قادرين على الحفاظ على العراق؟ هذا السؤال الموجود أمام العراقيين. أمامنا خيارات في تقدير الخيار الرئيسي أو الحل الرئيسي هو العملية السياسية الجارية الآن. على الجميع العمل في إطار العملية السياسية لبناء تقاليد لنظام سياسي جديد يستطيع الجميع أن يحترم فيه الآخرين. يستطيع السني أن يحترم الشيعي ومعتقداته ورؤيته السياسية والدينية، ويستطيع الشيعي أن يحترم السني والكردي كذلك، بناء إطار يكفل التنوع، يكفل التكامل، ويكفل أن وجود مفاهيم وطنية تسود فوق الجميع، والمبدأ الرئيسي هو سيادة القانون. إما أن نختار هذا الطريق أو نختار الطريق الاحتراب الطائفي والقتال والمذابح، وعندها لن يكسب أحد ولن يربح أحد.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
والخشية أن هذا الاستخفاف الطائفي أحيانا يوصم بأنه ينتسب لدول أخرى، فمن يقرن الكيان أو الموقف السني إلى دول سنية معينة أو الموقف الشيعي مرهونا بالحالة الإيرانية، ألا تمثل أيضا هذه شرذمة إضافية لواقع السياسي العراقي؟
يعني بالتأكيد لا نستطيع أن نتجاوز أن هناك لعبة إقليمية في المنطقة وهناك مصالح إقليمية تدخل في المعادلة الداخلية العراقية، ولكن السؤال أمام العراقيين، هل يريدون العراق أن تكون ساحة للجميع لتصفية حسابات لتنفيذ مصالحهم الإقليمية على حساب العراق والعراقيين، أم يريدون أن يكون العراق للعراقيين؟ إذا تحدثنا عن أن يكون العراق للعراقيين، فعلى السنة أن يعرفوا أن علاقتهم بالدول الأخرى هي في إطار توظيفهم، وعلى الشيعة أن يعرفوا ذلك. لذلك على السنة والشيعة أن لا يقعوا في هذا الفخ، وأن لا يجعلوا من العراق ساحة لتصفية الحسابات والمصالح الإقليمية والدولية حتى.
البعض يقرن أن الوجود الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي إن صح التعبير هو محفز لظهور هذه التشنجات أو التطرفات الطائفية ربما في العراق وحتى قبل العراق في أفغانستان. كيف تقرأ هذه الحالة؟
أنا في تقديري الاحتلال الأمريكي، وحتى يعني لو قرناها أيضا بالخروج السوري من لبنان وبما يحدث في فلسطين، واضح أن الحالة السياسية العربية السابقة انتهت. نحن نعيش تركة الحالة السياسية العربية السابقة، نحن نعيش تركة صدام حسين، نحن نعيش تركة الوصاية السورية على لبنان، نحن نعيش تركة الاحتلال الإسرائيلي. إذن القصة ليست قصة احتلال يأتي ويفجر هذه النزعات، القصة قصة وجود ظلم تاريخي، وجود مشكلات بنيوية في الحياة السياسية العربية أفرزت هذه الاختلالات في المرحلة الحالية. نحن أمام التعامل مع هذه الاختلالات، لذلك ينبغي أن نفهمها فهما دقيقا، فهما سياسيا استراتيجيا، ومن ثم نبني الرؤية السياسية في كيفية التعامل مع هذه الاختلالات.
تبدو أنها مرحلة انعدام وزن، هل ستطول هذه الفترة برأيك؟ إلى متى ستنضج الأشياء والقرارات ليصار إلى تحرك إيجابي مستقبلي؟
بلا شك الدول العربية وبالتحديد الشرق الأوسط تعيش مرحلة ضبابية سياسية خطيرة، مرحلة أخطر من مرحلة انعدام الوزن. المسألة توضح الأمور أعتقد أنها مسألة ليست بالبسيطة وليست بالسهلة. للأسف الشديد لا نريد أن نكون متشائمين، ولكن المؤشرات كلها تدل على أننا نسير إلى الوراء وليس إلى الأمام. هناك عدم وجود قراءة استراتيجية ورؤية استراتيجية في التعامل مع المرحلة القادمة. هذا الغياب للرؤية الاستراتيجية مرعب وخطير. أنا لا أعرف شخصيا، أرى أن المؤشرات كلها لا تبشر بالخير، وأرى أن التنافس الدولي والإقليمي في المنطقة يجرها إلى الوراء.
المتنقل على القنوات الفضائية التلفزيونية كثيرا ما يجد خطابا إسلاميا طائفيا متشددا، وكأنما هناك عملية تصعيد في الصوت، تصعيد في التشنج، تصعيد في التعصب. هذا الملمح كيف تقرأه؟
ما يقدم على الفضائيات العربية هي بمثابة السم الحقيقي للمواطن العربي، تغذية ثقافية بائدة وبائسة، تقدم الإسلام وكأننا نعيش في عصور الظلام، وكأننا نعيش في ظل دين متحجر جامد. طبعا هذا حاشا لدين الله، لكن هذه الصورة السيئة التي تقدم عن الإسلام الآن في القنوات الفضائية العربية، وبتقديره هي فرصة بالنسبة لهؤلاء النازقين وأصحاب الآفاق الضيقة، إذا لم يستثمروا فرصة مثل هذه الفرصة من الاضطراب الاجتماعي والثقافي ليصبحوا زعماء وليصبحوا قادم وجه رائع، فمتى يستثمروا فرص أخرى؟ هذه الأزمة وهذه المشكلة الكبيرة التي نعيشها الآن ليس فقط على صعيد المجتمع العربي بردة الناس إلى هذه الانتماء، أيضا حتى على مستوى الخطاب الإعلامي الذي يقدم في الفضائيات التي يفترض أنها تقدم خطابا تنويريا، ولكن ما نجد أنها تقدم خطابا ظلاميا وخطيرا وبائسا في آن واحد.
أخيرا، واحد من ملامح هذا التحول في ظهور المشهد الطائفي في العراق على وجه التحديد يخفي أيضا ابتعاد وضمور وغياب موقف القوى الليبرالية ودعنا نقول المتحررة ذات الأفكار التي طالما تقدمت المشهد السياسي على عقود سابقة. أين انزوت مثل هذه الطاقات السياسية والفكرية؟
والله هذا السؤال ليس فقط في المشهد العراقي، هذا السؤال في المشهد العربي بأسره. لماذا تتقدم قوى الإسلام السياسي، هذه القوى التي لا تمثل في تقدير مشروعا حضاريا ثقافيا بقدر ما تمثل مأزقا سياسيا تعيشه المجتمعات العربية؟ لماذا يعجز الليبراليون، لماذا يعجز العلمانيون العرب الذين يمتلكون رؤية أوسع أفقا من رؤية الإسلام السياسي، لماذا يعجزون عن التعامل مع هذا الواقع؟ أين اختفت النخب المثقفة العربية؟ والسؤال الأخطر، كيف اختزلت النخب العربية، بعض النخب المثقفة العربية نفسها في الطوائف السياسية؟ هذا السؤال أخطر من سؤال غياب التيار الليبرالي، عندما ترى مثقفا ليبراليا تنويريا ينضم إلى الطائفة السياسية ويصبح بوقا لهذه الطائفة السياسية، يتحدث بلغة الاحتراب الطائفي الاحتراب الوطني، أين ذهب عقل هذا المثقف، أين ذهبت الثقافة؟ وهذا السؤال أيضا برسم الإجابة أمام المواطن وفي المشهد السياسي العربي.
المشهد السياسي العربي الذي يشهد هذه التحولات التي أثارها حديث الأستاذ محمد أبو رمان المختص بالجماعات الإسلامية، شكرا لانضمامك معنا في عالم متحول، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
إن التحدي الحقيقي هو كيف ينتقل العراقيون من حالة تجنب الحرب الأهلية إلى حالة التوافق على العيش المشترك وعلى سمات المرحلة السياسية القادمة وعلى مفهوم المواطنة والشراكة الجماعية في بناء العراق. شكرا لمرافقتكم أعزائي المستمعين في حلقة برنامجنا عالم متحول لهذا اليوم، الذي استضفنا فيه الكاتب والمتخصص في الجماعات الإسلامية محمد أبو رمان. كاتبونا على بريد إذاعة العراق الحر iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. حتى ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، أرجو لكم السلامة والأمان وفي أمان الله.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.